تخيل معي مركبة فضائية تنطلق بسرعة جنونية نحو المدار، ويعني قبل ثوان معدودة من اختراق الغلاف الجوي يقرر ثلاثة من مساعدي الطيار فجأة ارتداء مظلاتهم والقفز من الباب.
يا إلهي، تشبيه مرعب بصراحة.
بالضبط، هذا المشهد السينمائي ليس من فيلم خيال علمي، بل هو الوصف الأدق لما يحدث اليوم 20 من أبريل لعام 2026 داخل أروقة أهم شركة للذكاء الاصطناعي في العالم.
صحيح، الأجواء مشحونة جدا.
في رحلة تعمقنا اليوم لدينا كومة من المصادر التقنية الدسمة، أزمات داخل مجالس الإدارة، قرارات سياسية من البيت الأبيض، وحتى تسريبات لأجهزة جيل جديد تبدو وكأنها قادمة من المستقبل. المهمة ليست سرد الأخبار، بل يعني تفكيكها لفهم كيف تتشابك هذه الخيوط لترسم ملامح عالمنا القادم.
المشهد بالفعل يحبس الأنفاس. طيب، ما تكشفه هذه التقارير اليوم ليس مجرد قفزات تقنية معتادة، بل هو مخاض عسير، مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.
أوافقك الرأي، التكنولوجيا تكسر حواجز السرعة، بينما الهياكل الإدارية للشركات تحاول اللحاق بها.
100%، وحتى الحكومات تحاول التشبث بأي شيء للبقاء في حلبة السباق. نحن نشهد صراعاً حقيقياً على من يمسك بعجلة القيادة في هذا المستقبل.
حسناً، دعنا نبدأ بمركز الزلزال، شركة أوبن AI. التقارير تتحدث عن خروج جماعي ومفاجئ لثلاثة قيادات مفصلية، المدير التقني ومدير المنتج ومدير الأمن.
توقيت حساس جداً.
جداً، القفز من المركبة في هذا التوقيت يبدو جنونياً، خاصة وأن الشركة على أعتاب طرح أولي للاكتتاب العام في الربع الثالث من هذا العام، قيمتها تتجاوز 100 مليار دولار. لماذا يتخلى أحد عن نصيبه من كعكة بهذا الحجم؟
الجواب يكمن في التسلسل الزمني للأيام القليلة الماضية، والذي يكشف حالة من الذعر الداخلي. ففي 15 من أبريل انسحب المدير التقني،
وهو العقل الهندسي للشركة.
بالضبط، مما أدى فوراً إلى انخفاض تقييم الأسهم الخاصة بنسبة 5%. المستثمرون ببساطة يقرهون المفاجآت.
أكيد.
ثم في 17 لحق به مدير المنتج، مما ضاعف قلق السوق حول مستقبل النماذج التجارية. لكن الضربة القاضية كانت في 19 من أبريل بخروج مدير الأمن.
لنتوقف هنا لحظة. خروج مدير الأمن تحديداً قبل إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي متطورة هو بمثابة جرس إنذار مرعب، أليس كذلك؟
بلى، في عالم الذكاء الاصطناعي، مدير الأمن هو الشخص الذي يضمن أن النظام لن يتسبب في كوارث أو يتصرف بطرق غير متوقعة.
واو، هذا يفسر الكثير.
خروجه يفتح الباب أمام أسئلة ضخمة، ولهذا السبب تشير تحليلات السوق اليوم إلى احتمال تأجيل الطرح الأولي بالكامل. هناك توقعات بخسارة الشركة 15% من قيمتها قبل أن تصل حتى إلى السوق المفتوح.
يا إلهي، خسارة فادحة. المصادر تتحدث بوضوح عن صدام عنيف مع المدير التنفيذي حول التوجه العام. هل الأولوية لتسريع وتيرة طرح المنتجات التجارية أم للتأني وضمان السلامة وأخلاقيات هذه النماذج الخارقة؟
السرعة مقابل الأمان، هذه هي المعركة.
إذن من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف أن هذا الصراع لم يعد محبوساً داخل غرف اجتماعات وادي السيليكون، لقد تحول إلى حرب تشريعية كاملة الأركان.
صحيح، في الساحة السياسية.
المصادر تبرز أمراً تنفيذياً جديداً من الإدارة الأمريكية يهدف إلى توحيد مقررات الذكاء الاصطناعي. الفكرة هي سحب الصلاحيات من الولايات المستقلة وتسليمها لوكالات فيدرالية مثل لجنة التجارة ولجنة الاتصالات. لنبقى على حياد هنا ونعرض وجهتي نظر.
طيب، هذه نقطة صدام دستورية كبرى، وهي تعكس تماماً ما يحدث داخل الشركة التي تحدثنا عنها. الأرقام تشرح المشهد. لدينا 23 ولاية أمريكية لديها بالفعل قوانينها الخاصة أو تصيغها حالياً.
و23 ولاية تعني 23 قانوناً مختلفاً.
بالضبط، وفي الجهات المقابلة 67% من الشركات التقنية ترفض هذا التشظي القانوني.
ولماذا هذا الرفض القاطع؟
التكلفة. تكلفة محاولة إرضاء كل ولاية بقانون مختلف وصلت إلى 2.5 مليار دولار سنويا كرسوم امتثال وتعديلات.
بكي نكون منصفين، أليس مطلب الشركات منطقياً تماماً؟ يعني، لو كنت أطور تطبيقاً، سيكون من الكابوس أن أضطر لتعديل خوارزميات 50 مرة لتناسب كل ولاية. قانون فيدرالي موحد يبدو حلاً عقلانياً للكفاءة.
من منظور الكفاءة التجارية، بالتأكيد، لكن الفلسفة وراء النهجين مختلفة جذرياً. الحكومة الفيدرالية تريد إبقاء القواعد مرنة وطوعية مع غرامات متوسطة لتشجيع الابتكار السريع،
بينما الولايات تريد العكس.
نعم، ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك تتبنى نهجاً شديد الصرامة يشبه قوانين حماية البيانات الأوروبية. هي تفرض اختبارات أمان إلزامية وتلوح بغرامات مدمرة أو حتى الحظر.
وهذا يفسر تحرك 12 ولاية الآن لرفع دعاوى قضائية لإبطال هذا الأمر التنفيذي الفيدرالي. الولايات ترى في السرعة الفيدرالية تهوراً يهدد الخصوصية،
والحكومة ترى في صرامة الولايات عرقلة للتقدم.
معركة طويلة بلا شك. وهذا يوصلنا إلى الجانب الآخر من المشهد، فبينما تتصارع الشركات والحكومات على البرمجيات، هناك من يقوم فعلياً بتصنيع المحركات. أتحدث عن شركة إنفيديا.
إنفيديا، قصة نجاح مذهلة.
نجاح يتجاوز حدود المنطق، لكن التقارير تكشف أن هذا النجاح في سوق الذكاء الاصطناعي جاء على حساب حرق الجسور مع جمهورهم الأساسي، مجتمع اللاعبين.
الأمر ملفت للانتباه فعلاً عندما يخرج المدير التنفيذي جنسن هونغ ليصرح علناً بأن تدهور العلاقة مع اللاعبين يكسر قلبه، فنحن أمام أزمة حقيقية،
أزمة علاقات عامة من الطراز الأول.
دعونا ننظر إلى الأرقام. إيرادات إنفيديا لعام 2026 تتوزع بشكل صارخ. 82% تأتي الآن من مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.
وكم نسبة قطاع الألعاب؟
10% فقط.
واو، هذا يعيدنا إلى تشبيه الفرقة الموسيقية المستقلة التي كانت تعزف في أقبية صغيرة، ثم فجأة وقعت عقداً بملايين الدولارات وبدأت تعزف في الملاعب الكبرى للطبقة المخملية،
وتجاهلت المعجبين الأوائل بالكامل.
بالضبط، القيمة السوقية للشركة وصلت إلى 3.2 تريليون دولار، ونمو الإيرادات تجاوز 340%. في المقابل، هناك نقص حاد بنسبة 35% في مخزون بطاقات الرسوميات للاعبين.
وجنون الأسعار يعكس هذا النقص بوضوح. الهاشتاجات الغاضبة تتصدر المنصات.
بطاقة مثل RTX 5090 سعرها الرسمي المفترض 1999 دولاراً،
لكنها تباع في السوق الموازية بأكثر من 3200 دولار ومفقودة في الأغلب. وحتى البطاقة الأقل RTX 5080 قفزت من 1199 دولاراً إلى نحو 1850.
دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. لغة الأرقام والمستثمرين قاسية جداً. لماذا يجب على شركة عملاقة أن تكترث لسوق يمثل 10% فقط؟ أليس المنطق التجاري يحتم عليهم توجيه كل رقاقة سيليكون لديهم نحو الذكاء الاصطناعي؟
على المدى القصير كلامك سليم تماماً، لكن الاستراتيجية الحقيقية تقاس بقدرة الشركة على تحمل الصدمات.
ماذا تقصدين؟
دورات التقنية متقلبة. التهافت الجنوني الحالي على شراء عتاد الذكاء الاصطناعي قد يتباطأ. قد تنفجر الفقاعة أو تستقر السوق. في تلك اللحظة ستحتاج الشركة للعودة إلى المستهلك العادي.
فهمت. وإذا فقدت ولاء هذا المستهلك اليوم؟
صحيح، سيتحرك منافسون الشرسون مثل AMD وأنتل لملء الفراغ، وسيخلقون ولاء جديدا. إعادة بناء الثقة لاحقا قد تكون مستحيلة.
إذن هي مقامرة استراتيجية ضخمة. وبينما يعاني لاعب الحواسيب الشخصية من شح البطاقات، تشير مصادرنا إلى أن هناك قطاعاً آخر يستعد لعصر ذهبي، عالم الأجهزة الاستهلاكية المخصصة للترفيه المنزلي والواقع الافتراضي.
نعم، الشركات تدرك تعطش المستهلكين. خذ مثلاً شركة أبل وتسريبات نظارة فيجن برو 2.
ماذا تحمل هذه التسريبات؟
تركيز مذهل على الكفاءة. النظارة القادمة ستعتمد على شريحة R2 المصنعة بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC مقارنة بخمسة نانومتر في الجيل السابق.
دعنا نوضح هذه النقطة. نسمع دائما عن الانتقال من 5 نانومتر إلى 2 نانومتر، قد يبدو للبعض مجرد رقم تسويقي. ما الذي يعنيه هذا التغيير حرفياً لتجربة المستخدم؟
سؤال ممتاز. تقنية 2 نانومتر تعني زيادة كثافة الترانزستورات بنسبة 60%. هذا يترجم إلى أمرين: أولاً، انخفاض وقت الاستجابة أو الليتنسي من 12 ملي ثانية إلى 7 ملي ثانية.
انخفاض بنسبة 42%، وهذا ما يفصل بين تجربة مريحة وبين الشعور بالغثيان والدوار.
تماماً. الأمر الثاني والأهم هو استهلاك الطاقة. التقنية تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 40%، من 5.5 واط إلى 3.3 واط.
حرارة أقل على الوجه وبطارية أطول.
صحيح، البطارية زادت من 2 إلى 3 ساعات بزيادة 50%، متوقعة في الربع الرابع من 2026.
طيب، أبل تستهدف الفئة الفاخرة كالعادة. في المقابل، شركة ميتا تلعب لعبة مختلفة تماماً مع نظارة كويست 4.
استراتيجية ميتا مثيرة للاهتمام. الهدف المعلن في الوثائق المسربة هو رفع حصتها السوقية من 70% إلى 80%. يعتمدون على استراتيجية الطرازين للإغراق.
طراز منخفض وطراز مرتفع؟
نعم، طراز بسمو لو للمبتدئين بسعر 399 دولاراً بشاشة عادية ومعالج XR3 الجيل الثاني ورامات 8 جيجا بايت.
سعر مغر جداً لتبني التقنية.
وطراز بيسموه هاي للمحترفين بسعر 599 دولاراً. شاشات أوليد ومعالج بلاس و12 جيجا بايت من الذاكرة مع تتبع لحركة العين والوجه.
استراتيجية واضحة. الطراز المنخفض هو الطعم، والمرتفع لربط المحترفين. يستهدفون بيع 15 مليون وحدة في السنة الأولى.
رقم ضخم يطمحون لتحقيقه.
ولا يمكن الحديث عن الترفيه دون ذكر أجهزة اللعب المنزلية الكونسول. لدينا تسريب هائل حول جهاز بلاي ستيشن 6، الاسم الرمزي أوريون.
متوقع في 2027 أو 28. مواصفاته مرعبة.
رسالة تهديد للمنافسين. معمارية RDNA 5 ومعالج Zen 6 بعشرة أنوية وقوة معالجة تصل إلى 40 تيرافلوبس و30 جيجا بايت من الذاكرة السريعة.
والهدف؟ تشغيل الألعاب بدقة 8K بمعدل 120 إطاراً في الثانية بثبات.
حسناً، دقة 8K 40 تيرافلوبس. ألم نصل إلى نقطة تتجاوز فيها هذه الأرقام قدرة العين البشرية العادية على تمييز الفروق؟
الذكاء الاصطناعي داخل الألعاب، والأهم الميزة التي تلعب على وتر الحنين.
التوافق الرجعي.
بالضبط، الجهاز سيسمح بتشغيل ألعاب تعود حتى لجهاز بلاي ستيشن الأول، إضافة لتسريب عن جهاز محمول مرافق يحمل اسم بروجكت كانس لمنافسة سويتش 2.
سوني تستخدم الحنين لربط اللاعبين بنظامها البيئي. هذا يضعنا أمام لوحة بانورامية مذهلة. إذا تراجعنا خطوة للوراء ونظرنا للمصادر، نرى إعادة تشكيل لخريطة القوة التكنولوجية.
بكل تأكيد، أزمات مجالس إدارة، معارك تشريعية في المحاكم.
وإنفيديا تدير ظهرها لأسواقها القديمة، لتتدخل أبل وميتا وسوني لضخ قوة في الأجهزة الاستهلاكية. التحولات لا تبقى حبيثة وادي السيليكون، بل تحدد أدوات غدنا والتكلفة والأمان في حياتنا الرقمية.
هذا هو بيت القصيد من كل هذه الأرقام والتسريبات.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية مثيرة للتأمل. إذا كان الذكاء الاصطناعي يبتلع فعليا الغالبية العظمى من قدرات تصنيع السيليكون في العالم، فهل سيأتي يوم نرى فيه سقفا إجباريا للابتكار في الأجهزة الاستهلاكية الشخصية؟
تقصد أن الهواتف والحواسيب قد تتوقف عن التطور؟
بالضبط، ببساطة، لأن كل طاقة الكوكب وموارده موجهة حصرياً لتغذية وحش مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
هذا التساؤل يلمس العصب الحقيقية للسنوات القادمة. إعادة توجيه الموارد قد تخلق ندرة، مما سيجبر الصناعة على الابتكار في الكفاءة بدلاً من القوة.
من المثير أن نراقب كيف ستتكشف هذه الديناميكيات. سنترك هذه الفكرة المفتوحة ليتأملها الجميع. تتبع مسار التكنولوجيا يكشف دائماً أن الحلول الجديدة تخلق تحديات أكثر تعقيداً. إلى لقاء قريب في استكشاف جديد للطبقات العميقة التي تشكل مستقبلنا.